بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول من دروسنا في كتاب آداب النفوس للإمام المحاسبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال ربنا تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا شك أن الإسلام جاء ليرقى بالإنسان في ميدان الكمال في دينه ودنياه، فيما بينه وبين الله، وفيما بينه وبين خلق الله عز وجل. وإذا كان لله تبارك وتعالى في كل مسألة حكم، فإن للشرع أيضا في كل مسألة أدبا ينبغي علينا أن نحصله. فالأدب هو الكمال الذي دعت إليه الشريعة، والذي أثنى به ربنا عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الأدب هو الذي ينبغي أن نفعله عبادة لله تبارك وتعالى. ونحن عندما نتكلم في ميدان الأحكام، فالأحكام واضحة ثابتة، هذا حلال وهذا حرام. لكن عندما نتكلم في باب الآداب، فإنما نتكلم عن طريق لا نهاية لها، فالخطى فيها مستمرة، والدأب فيها مستمر، والغاية فيها لا نصل إليها مهما اجتهدنا في ذلك، ومهما حاولنا أن نصل فإننا نموت ونحن سائرون إلى تلك الغاية، لأن الكمال في الأدب لم يعطه إلا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عونك اللهم.
جميل هذه البداية، عونك اللهم، يعني كأنه يقول: اللهم إنني لا أستطيع أن أزكي نفسي ولا أن أتأدب بالآداب التي أمرتني بها إلا بعون منك، كما قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وكما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لمعاذ بقوله: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
قال أبو عبد الله الحارث ابن أسد ابن عبد الله المحاسبي رحمه الله: روي عن بعض الحكماء أنه قال: أوصيك ونفسي ومن سمع كلامي بتقوى الله الذي خلق العباد.
أول شيء إخوان الأكارم، انظروا إلى كلام الحكماء. الحكماء أيها الإخوة هم الذين ينطقون بالحكمة ويعملون بها، فالحكمة طريقهم قولا وعملا. والحكمة كما ورد رأس الحكمة مخافة الله. لذلك إذا أردنا أن نتكلم عن الحكمة، فإن الحكمة تبدأ أولا بتقوى الله عز وجل. وهنا يا إخوة الأكارم نسأل: أين الحكمة لإنسان يعصي الله عز وجل؟ أين الحكمة لإنسان يغرق في الدنيا وينسى الله؟ أين الحكمة عند إنسان يفضل دنياه على آخرته؟ أين الحكمة عند إنسان يفضل شهوته على طاعة الله عز وجل؟ لذلك قال: أوصيك ونفسي ومن سمع بتقوى الله عز وجل. هذه الكلمة التي ينبغي أن نكون عليها جميعا، وأن نتواصى بها جميعا، وأن نتذاكر بها جميعا: أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. وهنا أيضا: ومن سمع، ومن بلغه الكلام، ومن وصل إليه هذا الكتاب وهذه الرسالة، يجب علينا جميعا أن نتقي الله بفعل المأمورات وترك المنهيات.
وإليه المعاد وبه السداد والرشاد
سبحانه وتعالى. نعم.
فاتقه يا أخي تقوى من قد عرف الله منه وقدرته عليه وآمن به إيمان من قد أقر له بالوحدانية والفردانية والأزلية والأبدية.
يعني نحن الآن أيها الإخوة آمنا بالله عز وجل وعلمنا أن الله تبارك وتعالى هو خالق الكون، هو الفاعل، هو الرزاق، هو المدبر، منه البداية وإليه النهاية. والله تبارك وتعالى قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فنحن أمام هذه الحقائق التي آمنا بها جميعنا أيها الإخوة بفضل الله مؤمن، بفضل الله مسلم، بفضل الله موحد، بفضل الله نخاف الله عز وجل، نؤمن بالموت، نؤمن بالبرزخ، نؤمن بيوم القيامة. لكن أين تذوق هذه المعاني في حياتنا؟ نحن يا أيها الإخوة الأكارم نحتاج إلى أن تتحول هذه العقائد القلبية إلى سلوك من أثر تلك العقائد. آمنا أن الله يرانا، إذن لا نعصيه. آمنا أن الرزاق هو الله، إذن لا نقترب من الحرام. آمنا أننا سنسأل بين يدي الله، إذن نعد لذاك الموقف جوابا. هذه أيها الإخوة حقائق إيمانية. يعني نحن بفضل الله آمنا أن الله هو الذي خلقنا وهو الذي يميتنا، وأن الله يعيدنا ويوقفنا للحساب والمصير إلى جنة أو إلى نار. هذا معلوم أيها الإخوة، لكن لماذا لا نعمل به؟ يعني هل المهم إخوتي الأكارم فقط أن نصحح عقائدنا؟ هذا شيء مطلوب، لكن هذه العقائد مطلوب أيضا أن تثمر في حياتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. وقال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
لما ظهر من مشاهدة ملكوته وشواهد سلطانه وكثرة الدلائل عليه
سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. فالله تبارك وتعالى أيها الإخوة إذا نسيناه فإن المذكرات القولية والحالية مبثوثة في هذا الكون. فنحن الآن نسمع المواعظ، خطب جمعة، دروس، نصائح، توجيهات، واليوم أيضا الرسائل تأتي إلينا أشكال وألوان، كلها تذكرنا بالله عز وجل. ولو نظرنا إلى هذا الكون لرأينا كل شيء في الكون يذكرنا بالله تبارك وتعالى ويقول لنا بلسان الحال هذا خلق الله، ويقول لنا أيضا صنع الله الذي أتقن كل شيء. لذلك يا إخوة الأكارم نحن أمام مذكرات كثيرة كلها تذكرنا بالله، كلها توجهنا إلى الله، كلها تقول لنا لا تلتفت إلى غير الله وأقبل على الله عز وجل وأصلح ما بينك وبين الله تبارك وتعالى. ونحن يا إخوة الأكارم نسمع المواعظ القولية وتصل إلينا الرسائل الحالية، ومع ذلك نحن عنها غافلون وعن طريقها معرضون.
والآيات التي تدل على ربوبيته ونفاذ مشيئته وإحكام صنعته وبيان قدرته على جميع خلقه وحسن تدبيره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
ولا شك أن العاقل يرى في كل شيء في الوجود دليلا يدله على الله تبارك وتعالى، يتعرف من خلال عظمة الخلق على عظمة الخالق، ويتعرف على حسن تدبير الكون على عظمة المدبر، ويتعرف من خلال استكانة الكون بين يدي الله على أن الله عز وجل كما قال وهو القاهر فوق عباده، ثم يرى الكون كله قد كفاه ربنا وتكفل أمره. فهل يتكفل الله عز وجل الكون كله وينسى الإنسان؟ معاذ الله أيها الإخوة. هل يتكفل الله تبارك وتعالى الخلائق وينسى من يقبل عليه؟ معاذ الله. هل يتكفل الله تبارك وتعالى للكفار والبهائم وينسى عبده المؤمن الذي أقبل عليه؟ معاذ الله أيها الإخوة. لذلك حقيقة نحن من خلال ما نراه من عظيم صنعة الله في الكون يطلب منا أن نسأل أنفسنا، هذا فعل الله بنا كما قال ابن عطاء الله، فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ إذا كان الله عز وجل يفعل بنا ذلك، وهو الذي قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نسأل أنفسنا هذا فعل الله معنا، فكيف نحن مع الله تبارك وتعالى؟ الله أحسن، الله أكرم، الله تفضل، ونحن أيها الإخوة أين شكرنا؟ أين عبوديتنا؟ أين إنابتنا لله تبارك وتعالى؟ إحسان الله إلينا ينبغي أن يقودنا إلى بابه، وإكرام الله لنا ينبغي أن يدفعنا إلى عبوديته، ولطف الله بنا ينبغي أن يحملنا لنبقى على بابه لا نغادره أبدا. أما أن تأتي من الله إلينا رسائل اللطف والإحسان والإكرام ثم بعد ذلك نتلقاها بغفلة وإعراض وتقصير، وربما نستعمل نعم الله عز وجل في معصية الله، فهذا من أخطر ما وقعنا به نحن اليوم. يا إخوة الأكارم، الله يتحبب إلينا بالنعم تأتي إلينا، والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. فنحن أيها الإخوة ماذا فعلنا بهذه النعم؟ قال العلماء الشكر ألا تعصي الله بنعمه، الشكر ألا تعصي الله بنعمه، فالمال نعمة فلا تستعمله بالمعصية، والصحة نعمة فلا تستعملها في المعصية، والعقل نعمة فلا تستعمله بالمعصية، والجاه نعمة فلا تستعمله بالمعصية، والوقت نعمة فلا تستعمله في المعصية.
كفى بالله ثقة.
إخوتي الأكارم، حقيقة نحن نريد أن نجعل من هذه الكلمات مواعظ لقلوبنا، مواعظ لأرواحنا. نريد أيها الإخوة أن نذكر أنفسنا، نريد أن نوقظ قلوبنا من غفلتنا، نريد أن نخرج أنفسنا بتوفيق الله مما نحن فيه من خلال هذه الكلمات. لذلك يا إخوتي الأكارم، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا توبة لا ننكثها أبدا، وارزق قلوبنا يقظة لا غفلة بعدها، وارزقنا إقبالا عليك لا إدبار بعده، والحمد لله رب العالمين.